هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقار.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الكافرين يحاول وهو في داخل الشعب أن يتكلم معهم. طبعا هم يخرجون من الشعب، لا يعني أنهم بنوا عليهم سورا، لا، المسلمون يخرجون من الشعب، لكن خروجهم من الشعب لا يفيدهم. يذهب إلى الحرم ما أحد يتكلم معه، ما أحد يبيع إليه، ما أحد يشتري منه. إذن لماذا طلعنا من الشعب؟ نحن نخرج من شوارعنا ومن طرقنا لأجل أن نستفيد من الآخرين، لكنهم لا يتعاونون معنا أبدا. استمرت هذه المقاطعة واشتد الكفار على المسلمين. خلال هذه المقاطعة أسلم حمزة رضي الله عنه، سبحان الله، شوف مع الشدة على المسلمين، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصبح المسلمون يتكاثرون مع وجود هذه الشدة عليهم. طبعا شدة عليهم شديدة، حتى واحد من الصحابة يقول وهو يتكلم عن وضعهم في الشعب، يقول مضيت مرة أريد أن يعني أقضي حاجتي، قال فجلست في مكان منزوي أبول، فسمعت فرقعة تحت بولي، يعني صوت ليس صوت التراب، صوت شيء آخر. قال فلما انتهيت تلمست فإذا هو قطعة من جلد بعير، فأخذتها وغسلتها وشويتها، قطعة جلد بعير، وشويتها على النار ودققتها حتى صارت يعني مثل التراب. قال وخلطتها بماء وكفتني 3 أيام. يشرب ماء مخلوط بجلد بعير. شو شدة الجوع الذي أصابهم وشدة الحاجة التي نزلت بهم. لذلك اشتد الأمر. يوم من الأيام أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، قال يا عم، إن الله قد سلط الأرض، على الأرض التي تأكل الكتب والأوراق، على صحيفة قريش الظالمة فأكلتها كلها، لأنها صحيفة ظالمة، إلا كلمة بسمك اللهم. قال أكيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أكيد هذا الكلام؟ قال نعم. قال من أخبرك؟ قال أخبرني ربي، أنا ما أعلم الغيب. فخرج أبو طالب مستبشرا إلى قريش، ناداهم، يا أمية بن خلف تعال، يا أبا لهب تعال، يا أبا جهل تعال، تعال يا عتبة بن ربيعة شيبة تعال تعال. فأقبلوا إليه، قال إن ابن أخي أخبرني أن الله سلط الأرض على صحيفتكم الظالمة فأكلتها إلا موضع كلمة باسمك اللهم. إذا كان هذا الكلام صحيح توقفون المقاطعة؟ قالوا نعم، ما في كلام. قال أكيد؟ قالوا نعم، لكن عندنا شرط. قال ما هو الشرط؟ قالوا إن كان كلامك غير صحيح فإنك تسلمنا ابن أخيك نفعل به ما شئنا، نقتله، نسجنه، نفعل اللي شئنا. قال لهم أبو طالب موافق. قالوا خلاص اتفاق، إذا الكلام صحيح نوقف عنكم المقاطعة. صار لهم قرابة 3 سنوات الآن. وإذا كان الكلام غير صحيح سلمنا ابن أخيك ممكن نقتله ترى. قال موافق. قالوا خلاص. قال خلاص. مضوا وفتحوا الكعبة فإذا الصحيفة فعلا قد أكلت كلها إلا موضع كلمة بسمك اللهم. فالتفتوا إليه وقالوا هذا من سحر ابن أخيك. سبحان الله، الآن نحن اتفقنا وكلام رجال تقولون هذا سحر، تبحثون عن مخارج. قالوا لا لا، ما في، المقاطعة مستمرة وتستمر المقاطعة. فلما طالت واشتد الأمر على المسلمين وصار يبكي الصغير ويئن الكبير ويمرض المريض ويجوع الناس جوع شديد، فلما اشتد الأمر انطلق هشام ابن عمرو ومشى يفكر. يعني رجل صحيح أنه من الكفار لكن رجل عاقل ونبيل، وأسلم رضي الله عنه بعد ذلك. أقبل على رجل اسمه زهير ابن أبي أمية. زهير ابن أبي أمية هذا المخزومي هو أخو أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أسلم أيضا رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك. أخواله هم بنو هاشم، بنو هاشم أخواله، مثل لما تقول فلان مثلا أخواله قبيلة كذا أو كذا. فأقبل إليه هشام قال يا زهير. قال نعم. قال أترضى أن تأكل الطعام وتشرب الماء وتجلس في الظل وتلبس أحسن الثياب وأخوالك محبوسون في الشعب؟ ألست رجلا؟ ما تنتصر لأخوالك؟ الآن أنت تأكل وتشرب ومرتاح وأخوالك يصيبه ما يصيبه من الشدة واللأواء؟ والله لو كانوا أخوانا لأبي الحكم، يعني أبا جهل، ما تركهم على هذا الحال، كان يساعد أخواله ويقف معهم، لكن أنت ما وقفت مع أخوالك. فانتخاه وأثار فيه الحمية فقال أنا أريد أني أفعل شيئا، أنا متضايق من الوضع وفعلا هؤلاء أخوالي وأنا حزين، لكن ما أنا واحد ما أستطيع أني أفعل شيئا، لو كان معي واحد ثاني لأفعل الأفاعيل. قال أنا معك، أنا معك. قال طيب أبغنا ثالثا، دبر لنا واحد ثالث. قال طيب لكن لا تخبر أحدا تفضحنا بعد. قال خلاص أنا ساكت لحد ما تجيب لي واحد ثالث. قال طيب. مضى هشام إلى المطعم بن عدي وهو رجل عاقل نبيل في قومه، لكن مع الأسف مات كافرا كما ذكر ابن حجر في الإصابة. أقبل إليه قال يا مطعم. قال نعم. قال أنت رجل عاقل ومن كبار الناس، يا مطعم بالله لو سمعت قبائل العرب أن قريشا قد قاطعت أبناء أخيها وأبناء عمها وأبناء خالها ماذا يقولون عنا؟ فضحتونا عند العرب يا مطعم، أنتم فضحتمونا الآن. قال أنا غير مقتنع أصلا بهذا الصحيفة، لكن ماذا أفعل بأبي جهل والجماعة الذين معه؟ أنا لو معي رجال لقمت وقطعت هذه الصحيفة. قال أنا معك. قال نحتاج واحد ثالث. قال موجود، زهير ابن أمية. قال أبغينا رابعا. قال طيب إذن انتظر ولا تخبر أحدا. قال نعم. فمضى إلى البختري ابن هشام. البختري ابن هشام كان رجل نبيلا في قومه، لكن أيضا مع الأسف قتل في بدر مشركا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع من قتله، لكن هو الذي أقبل يقاتل فلم يستطع الصحابة أن يتقوه إلا بقتله. فالبختري ابن هشام أقبل إليه هشام بن عمرو قال له يا بختري أنت رجل من كبار الناس، وأعطاه من الكلام الجميل الذي قاله للمطعم بن عدي. كيف ترضى أن يهلك بطنان من قريش، قبيلتان فخذان من قريش يهلكان وأنت تنظر؟ قال أنا متضايق من الوضع الآن 3 سنوات وهم في جوع، خلاص يعني الأمر ما يستحق هذا العقوبة كلها، رجل عندهم دين خلاص، إن من شاء يتبعه ومن شاء يترك دينه، يعني نعمل قضية لأجل رجل عندهم قال أنا رسول. قال هشام طيب لماذا لا تقوم لأجل أن ننزع الصحيفة وأن نمزقها؟ قال ما يصلح أنا وأنت فقط. قال معنا رجال، معنا زهير بن أمية، معنا المطعم بن عدي وأنت. قال أبغنا خامسا، 5 نقوم بالأمر. قال إذن اكتم عني. مضى حتى دخل على زمعة ابن الأسود ابن المطلب الأسدي، هذا يعني أيضا قتل يوم بدر مشركا. قال يا زمعة أنت رأس من رؤوس قومك كيف ترضى؟ وقال له مثل ما قال لصاحبيه. قال زمعة أنا متضايق أيضا ولا أود بهذه الصحيفة، قال طيب لماذا لا تقوم أنا وإياك نتعاون في نزعها؟ قال أنا وأنت ما نكفي. قال تريد معنا رجالا؟ قال نعم. قال عندي رجال جاهزين. قال من عندك؟ قال عندي زهير بن أبي أمية، عندي المطعم بن عدي، عندي البختري بن هشام، وأنت معنا، نحن خمسة. قال ممتاز. فتواعدوا بالحجون موضع معين واتفقوا على طريقة ينقضون بها الصحيفة. طبعا الطريقة ليس أنهم يدخلون الكعبة ويمزقونها، القضية تمزيق معنوي ليس تمزيقا حسيا، وإلا الصحيفة مزقها الله تعالى، سلط عليها الأرض وأكلتها. القضية أن يلغوا القرار الذي اتخذته قريش واتفقت عليه، هذا معنى إلغاء، يعني إلغاء قرار. أن من يعلق الجرس؟ من يقوم يقول أنا غير موافق؟ مثل الآن أحيانا أدخل مثلا على طلابي ويقول يا شباب يلا كل واحد يقوم ويخرج ورقة وأختبركم. أحيانا الطلاب كلهم ما ودهم، لكن كل واحد لا يود أنه يتعرض للوم، كل واحد يخاف يقول ما نريد، وأقول له إيه لأنك غير متابع، لأنك غير مذاكر، المفروض ذاكر يوميا، فكل واحد ما يريد الضربة تأتي في وجهه. لكن لما يقول واحد معين يصير شجاع ويقول يا شيخ بالله ما نريد نختبر، تجد الثاني يقول نعم نعم والله صحيح كلامه، والثالث يقول. فبقيت المسألة من يعلق الجرس، من المبادر البطل الذي يأتي ويقول أنا غير موافق غير موافق. اجتمع هؤلاء الخمسة واتفقوا على خطة أن يخرجوا غدا إلى قريش ويصرخوا بقريش نحن غير موافقين، ألغوا هذه الصحيفة. وفعلا خرجوا غدا من غد وتفرقوا في قريش، واتفقوا أن زهير بن أبي أمية هو أول واحد يتكلم بحكم أن أولئك أخواله، فله وجه يقول خوالي يموتوا من الجوع وأنا أنظر. فأقبل زهير وقد لبس حلة جميلة، وأقبل وطاف بالبيت سبعا، ثم جاء ووقف على نفر من قريش. قال يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة. رأوا هالرجل الذي يصيح بأعلى صوته، التفتوا إليه ماذا تريد؟ قال إنا لنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع إليهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. أبو جهل فرعون هذه الأمة ما يحتاج يقول له رد يا أبا جهل، قفز، ما هو مضروب، ما أخذ ضربة قبل كم يوم على وجهه. فقام أبو جهل وقال كذبت، لا تشق أبدا. أبو جهل الآن عينه على زهير ويقول كذبت لا تشق أبدا. قام زمعة من الأسود من ورائه قال بل أنت الكذاب يا أبا جهل، والله ما رضينا حين كتبت، والله ما رضينا حين كتبت. التفت أبو جهل بيرد على زمعة، إلا قام الجهة الثانية أبو البختري بن هشام قال صدق زمعة، والله لا نرضى، نريد نمزقها. التفت أبو جهل، شفت المروحة القعادية اللي تسوي كذا زين، صار مثلها. فقام أبو جهل التفت على أبي البختري بيرد عليه قال يا بختري لا لا لا. إلا يقوم من الجهة الثانية المطعم ابن عدي قال كذبت أنت، والله إن هؤلاء صادقون، ما نريد هالصحيفة، إلى متى نسكت؟ أبو جهل تورط، هذا يصرخ من هنا وكلهم أشراف في قومهم، يعني ليسوا قوما يستطيع أبو جهل يأتي ويضربه ويسكته، لا، هذا وراه قوم، وراه سيوف تثور لو تعرض له. فلما نظر فإذا هذا سيد وهذا سيد وهذا سيد، فقال أبو جهل، قال في نفسه يعني معقول كل هؤلاء وافقوا بلمحة عين على هالرأي؟ يعني زهير قال اقطعوها وكلهم ما شاء الله وافقوا بسرعة؟ فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، قام التفقين فيه على قبل تأتون تلعبون علينا، يعني أنها خطة. قال هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. وسكت أبو جهل. دائما يعني من المنهج في الحياة أنك إذا درست شيئا وقررته اثبت عليه، يعني مثلا قلت لولدك يا ولدي لا تمشي مع فلان مثلا، لأنك تعلم أن فلان هذا يتعلم ولدك منه أخلاقيات سيئة مثلا، قال لك يا بابا ليش يريد أني أمشي معه؟ يا ولد انتهى الموضوع، قلت لك لا تمشي معه. جاءت الأم يا أخي خله يمشي إن شاء الله ذاك بيتحسن وضعه، أقول لكم لا يمشي، انتهى الموضوع. إذا كنت قد درست الموضوع القرار قبل أن تتخذه أثبت عليك، كن جبل، لا تكن رخو، تقول يلا خلاص امش معه، غدا قراراتك ما لها أي تأثير، فعلا قراراتك ما لها أي تأثير. فإذا كنت ما تثبت على قراراتك أصبح الناس يعلمون أنك حتى لو قررت شيئا غدا لن يلتفت إليك أحد. أعرف واحد من المسؤولين أحيانا يقرر قرارا نقل الموظف فلان إلى المنطقة الفلانية، عنده منهج عرف عنه منذ أن تولى منصبه أنه إذا أصدر قرارا لا يمكن ينقض أبدا إلا بعد نهاية 3 أشهر إذا جاء واسطة قوية جدا. أحيانا يتصل عليه واحد من كبار المسؤولين جدا يقول له بالنسبة لفلان الذي نقلته يعني لعلك أن ترجع مكانه، طبعا ما يستطيع يقول له لا، يقول ابشر إن شاء الله من عيوني نرجعه، ثم يبدأ يطول الإجراءات حتى يكتمل 3 أشهر ويرجعه، لأنه يقول يا أريد أنا مسؤول، أريد إذا قررت قرارا أن يعلم الموظفون الذين تحتي أن قراراتي ليست أنا اليوم أكتب القرار وغدا ينقض، لا. كذلك أنت في تعاملك مع طلابك، في تعاملك مع زوجتك، مع أولادك، في تعاملك مع أصدقائك، يكون عندك مبادئ، يا فلان خذ سيجارة ما أدخن، يا أخي وسع صدرك أوسع صدري من غير تدخين، يا فلان جرب أدخن نصفها وعطني الباقي أقول لك ما أدخن، سافر معنا يا فلان ما في سفر، أنتم تفعلون منكرات ما في سفر، طيب تعال معنا ولا تشرب خمر أقول لك ما في سفر، طيب تعال معنا أقول لك ما في ذهاب معكم أبدا، هذا قرار. ترى الذي يثبت على قراراته إذا أعطاها بطل جبل، أما الذي يصدر القرار ثم بكلمتين يتراجع عنه، يا زوجتي لا تذهب إلى العرس الفلاني لأن فيه منكرات، قالت لك كلمتين قال يلا روحي نلعب على بعض. أنت إذا كنت رجلا واتخذت قرارا معينا مدروسا، بشرط أن يكون مدروسا وصوابا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرر أن يفعل شيئا ثم رأى غيره خيرا منه ذهب إلى الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن قرارات إذا علم أن غيرها خير منها. لكن أنا أتكلم عن إذا قررت قرارا بعد دراسة وهو صواب فلا تلتفت إلى من يحاول أن يرجعك عنه. انظر إلى هؤلاء، جاءوا وجزموا بشيء على الناس، تقطع الصحيفة يعني تقطع خلاص، قالوا سمعنا وطعنا وقطعوها الناس. طبعا قطعت هذه الصحيفة، ألغيت هذه المقاطعة الظالمة وخرج بنو هاشم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا أن الوضع مع قريش وصل إلى عنق الزجاجة خلاص، وأن الفتيل الذي كان يشتعل وصل الآن إلى القنبلة، ممكن تنفجر قريش أي لحظة. إذن ما دام قريش جرأت علينا وسجنتنا 3 سنوات وسجنت أيضا أبا طالب وسجنت كبار قريش وهم رؤوس في قومهم ولم نستطع أن ندفع عن أنفسنا، معناه أن الوضع لا يحتمل، أننا لابد أن يعني لابد أني أدبر لي مكان آخر أذهب إليه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسعى كلما جاء أحد من قبائل العرب، من خزاعة، من بكر، من أسلم، من ثقيف، من خزرج، من الأوس، كلما جاء عرب يريدون أن يعتمروا أو يحجوا في مكة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقش معهم. حاول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى الطائف يبحث عن مكان ينطلق بدعوته، عرف أن قريش باب مغلق ما يستطيع أضرب، إلى متى أضرب؟ لابد أن أبحث إلى مكان آخر. وذكرنا لكم قاعدة، لا تقف عند الباب المغلق فإن الماء لا ينتظر المجرى، الماء القوي لا ينتظر المجرى. كذلك أنت إذا كنت قويا لا تنتظر أن الناس يفتحون لك، افتح لنفسك، ولا تنتظر أن الآخرين يتوسطون لك في وظائف، دبر نفسك أنت واذهب وتعرف وكن رجلا. أنا أعجب من بعض الناس مع الأسف، دائما لا يمكن أن يفعل شيئا في حياته إلا متكئا على غيره. يعني يريد يطلع رخصة قيادة يتصل بي يقول يا شيخ محمد تكفى تعرف لي أحد في المرور؟ أقول له ليش؟ قال والله أبغى أطلع رخصة. طيب اذهب زي الناس وامسك دور سرة وطلع رخصة مثل الناس. قال لا يا أخي أبغى أرتاح وأبغى. لماذا أنت دائما تريد أن تحتاج إلى الناس؟ لماذا تريد أن تتكئ؟ تجد أنه سيتخرج من الثانوية يعلم في نفسه أني سأفرط وأتخرج بمعدل رديء وأنني سأبذل ماء وجهي عند الذي يسوى والذي ما يسوى لأجل أن يقبل في جامعة. طيب لماذا ما تشد حيلك وتكون بطلا وترفع شهادتك، وإذا سألك قال لك كم نسبتك ما تقول الله 73، لا تقول 98 99 حتى اللهجة تختلف. أحيانا يتصل بعض الشباب يريدون أني أدبر لهم شيء في الجامعة أو كذا واسطة يعني. فإذا كان نسبته عالية قلت له كم نسبتك؟ قال 95 98 وجه قوي. وإذا كانت نازلة والله تشعر من عبارته أنه يشعر بذلة وهو يقولها. طيب أنت لست أغبى من غيرك ممن تخرجوا وهم نسبهم مرتفعة، لماذا ما يعني أعززت نفسك من البداية؟ شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبدأ يعتمد على الآخرين، أنتم دبروني أنتم أنصروني أنتم، يذهب بنفسه ويبحث عليه الصلاة والسلام ويغريهم، من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، أدعوكم إلى شيء تملكون به العرب وتدين لكم به العجم. يعني الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم يتفضلون عليكم بهذا الدين، لستم أنتم الذين تتفضلون علينا بنصرتنا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على العرب ويقابل، يأتي ناس من خزاعة، هل لكم أن تنصروني؟ قالوا لا. يأتي إلى ناس من بكر، تنصروني؟ قالوا لا. ممن القوم؟ قالوا نحن من ثقيف. قال طيب كيف العدد فيكم؟ قالوا فينا عدد، هل لكم أن تنصروني؟ قالوا لا. يذهب إلى قوم آخرين، ممن أنتم؟ قالوا من بني عبد الأشهل، هل لكم أن تنصروني؟ قالوا لا. وقف يوم من الأيام على مجموعة قادمة من المدينة جايين كذا للحج، قال ممن القوم؟ قالوا نحن من أهل المدينة. طبعا التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى، العقبة الكبرى والصغرى والوسطى، يعني المرجم الذي يرمى فيه الجمرات. قال ممن القوم؟ قالوا نفروا من الخزرج. قال من موالي اليهود، يعني من حلفاء اليهود سكان في المدينة مع اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون فأتكلم معكم؟ قالوا بلى. جلسوا. قال إني رسول الله وأنا جئت أدعوكم إلى الله، وهذه الأصنام التي قد نشأ عليها الصغير وشاب عليه الكبير هذه لا تضر ولا تنفع. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقنعهم. هؤلاء الرجال تقبلوا ونظر بعضهم إلى بعض، قالوا لعله، كانوا ستة، قالوا لعله النبي الذي تتوعدكم به يهود. اليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم إنه سيأتي نبي يقودنا ونقتلكم ونملك المدينة. فقالوا يمكن هذا النبي الذي اليهود تقول لكم، انصروه واتبعوه الآن قبل أن تتبعه اليهود، ولعل الله أن يجمع قومنا بسببه. ثم قالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا نعلم قوما بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، فعسى الله أن يجمعهم بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. كان هذا اللقاء في السنة الثالثة قبل الهجرة، التقى بستة، السنة التي بعدها التقى بعدد أكثر ب12، السنة التي بعدها التقى ب80، اللي بعدها هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. انظر أيضا إلى عدم استعجاله، ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أسلمتم؟ قالوا نعم. قال يلا يلا أذهب معكم. لا، أذهب معهم. طيب وبعدين؟ أهل المدينة إلى الآن ما أسلموا. هؤلاء الناس أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامهم وعادوا إلى أقوامهم وبدأوا يدعونهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، قريش ما تعلم أن هؤلاء أسلموا واحتاج أن يواعدهم. طيب أواعدهم بعد شهرين ثلاثة؟ لا، العرب ما تأتي هكذا شهرين ثلاثة، بين مكة والمدينة قرابة 500 كيلو، والمسألة مشقة، ليس واحد يتصل عليك وانت في المدينة يقول تغد عندي في مكة وتدق سلف سيارتك وتذهب إليه. الأمر لم يكن سهلا. فواعدهم السنة القادمة. خلال هالسنة هذه اشتغلوا دعوة في أقوامهم. جاءت السنة القادمة، جاءوا ب12، ستة من السابقين وستة جدد، وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ترى المدينة مهيئة الآن للإسلام، نريد قبل ما تأتي معنا أرسل معنا رجلا يا رسول الله يعلمنا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن أرسل معكم. بدأ يختار من أصحابه، اختار شابا كان في أيام جاهليته مترفا صاحب طيب وعطور وترف في الجاهلية، وأمه كانت يعني تعطيه ما لا تعطي الأمهات أبناءهم وتدلله أعظم الدلال، حتى إنه كانت يعني كان الناس يعطون إلى الغسال الذي يغسل الملابس يعطونه بخشيش فلوس زيادة لأجل أن يغسل ملابسهم في بقية الماء الذي غسل به ثياب هذا الصحابي أيام الجاهلية من كثرة الطيب والعنبر الذي فيها. هو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. مصعب أسلم شابا، جاءت أمه قاطعته، قالت من اليوم ما في ولا درهم، ما في مصروف، ما في فلوس، مت من الجوع. وأصبح رضي الله تعالى عنه فعلا فقيرا. يوم من الأيام أقبل مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم لكنه فقير، أمه امتنعت من إطعامه ومن الإنفاق عليه وطلع وأخرجته من بيتها. وأصبح الرجل ليس عنده وظيفة، ما عنده مكان يكتسب منه، فأقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء مصعب وهو قد لبس حلة، يعني قميص من قماش وفيه خروق، الحلة هذه فيها خروق، فيريد أن يشتري قماشا يسد به هذه الخروق، يرقع به الخروق، فلم يجد مالا يشتري به قماشا، فمضى ووجد شاة ميتة، فجاء طيب فخذه منكشف وساقه وكذا بسبب الخروق والثقوب، فأقبل وقطع من جلدها وصار يخيطه يسد به الثقوب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عليه رداء، وإذا الرداء فيه قطع من الشاة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خفض رأسه وبكى، ما عنده شيء يعطيه، ما يقدر يساعده، وبكى. ومصعب جاء يمشي للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت على دينه بطل، فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت هذا الفتى في مكة، أذكر قبل 10 سنين وإحنا في يعني نمشي في طرقات مكة وهم لا يزالون في مكة، قال لقد رأيت هذا الفتى في مكة وما شاب في مكة أنعم منه. أذكر قبل مصعب إذا قالوا مصعب وين مصعب، يعني الشاب الوسيم الجميل المترف مصعب كل البنات يتمنينه، يقول والآن هو على هذا الحال. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا، الشاب اللي استطاع أن يسلم مبكرا ويستقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم معه، هذا الشاب الذي استطاع أن ينزع نفسه من الدنيا ويتخلى عنها، هذا يصلح أن يذهب الآن لأجل أن يدعو الناس إلى الإسلام. فعلا ذهب مصعب وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام، قبائل كاملة من العرب دخلت على يده في المدينة، والله ما أعظم أجره، قبيلة اسمها قبيلة بني عبد الأشهل، قبيلة كاملة في المدينة كلها أسلمت على يد مصعب وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن أسلم على يد مصعب بن عمير، وسيد بن الحضير من عظماء الصحابة أسلم على يد مصعب بن عمير، بيوت في المدينة وأقوام وأفخاذ من العرب كلهم أسلموا على يد مصعب بن عمير. وكان هينا لطيفا في التعامل، يعني يوم من الأيام كان جالس مصعب بن عمير، جاء سيد بن حضير وسعد بن معاذ يمشيان، فرأيا مصعبا وبجانب أسعد بن زرارة، فقال سعد بن معاذ لأسيد قبل أن يسلم، قال هذا الرجل الذي جاء يدعو الناس ودين جديد؟ قال نعم. قال اذهب يا أسيد وأتكلم معه. قال لا، أنا لا أستطيع أني أذهب وأتكلم، اذهب أنت. قال لا، أنا ما أستطيع، أنا أسعد بن زرارة ابن خالتي وجالس بجانبه، فصعب أذهب وأحرج نفسي مع ابن خالتي، اذهب أنت. ذهب أسيد وقف أمام مصعب، قال يا هذا إن كان لك بنفسك حاجة فاسكت أو قم، إذا تريد أن تبقى حيا أمامك خياران، إما أن تكون ساكتا أو تقوم من عندنا. مصعب ذكي، رأى بابين مغلقين كلاهما ما يصلح، أنا لن أسكت ولن أقوم، أنا جئت داعية، فدبر لنفسه بابا ثالث. قال مصعب أو أمر ثالث أعرضه عليك؟ قال نعم. قال أن تستمع ما نقول، اسمع الذي نقول، فإن أعجبك اتبعتنا، وإذا ما أعجبك قمنا. قال والله قد عدلت، كلام صحيح، كلام عدل، أنا ممكن أقول ما أعجبني وتقوم. فقرأ عليه القرآن فأسلم أسيد في لحظته، ثم مضى إلى سعد، قال تعال يا سعد، قال بالله تعال اسمع معي، قال ماذا قلت؟ أنا أرسلتك حتى تصرخ بهم، ماذا فعلوا بك؟ قال تعال. فجاء سعد ووقف، عمر سعد 27 سنة، فجاء سعد ووقف وقرأوا عليه القرآن ودعوه إلى الله وأسلم في مكانه. وبعد 7 سنوات مات سعد وعمره 33 سنة، واهتز لموته عرش الرحمن. شوف الرجل الصالح الذي 7 سنوات ويصل إلى هذه المنزلة العالية. أشكركم على استماعكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات.